بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى في جامع الزاهد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين أجمعين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ولا دمه، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فتوقفنا عند الباب الخامس من أبواب كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذا الباب، وهو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، يقع كالفاصل بين المقدمة، مقدمة هذا الكتاب وهذه الأبواب التي بيّن بها المؤلف رحمه الله التوحيد وفضله، بيّن التوحيد إجمالا وبيّن فضله وثواب من حققه ووجوب الخوف منه وجوب الخوف من ضده وهو الشرك بالله عز وجل، ثم الدعاء والدعوة إلى هذا التوحيد. بعد ذلك بوب هذا الباب باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وسيأتي بيان سبب يعني إيراد هذه الترجمة في هذا المقام. المؤلف رحمه الله أورد تحت هذا الباب 5 آيات وحديث. أورد المؤلف رحمه الله في هذا الباب 5 آيات وحديث ليزيد من خلالها بيان معنى التوحيد الذي ذكره في أول الكتاب. فقدم المؤلف رحمه الله هذا الكتاب بذكر التوحيد وذكر بعض الأدلة المبينة لما هو هذا التوحيد الذي أوجبه الله. ولكن هذا الباب باب تفسير التوحيد هو لبيان معنى هذا التوحيد، زيادة التفصيل في بيان معنى هذا التوحيد الذي أورد ذكره في أول الأمر. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: فإن قيل قد تقدم في أول الكتاب من الآيات ما يبين معنى لا إله إلا الله وما تضمنته من التوحيد، كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وسابقها ولاحقها، وكذلك ما ذكره في الأبواب بعدها. فما فائدة هذه الترجمة؟ أي أن المؤلف رحمه الله الشيخ محمد عبد الوهاب في أول الكتاب قدم هذا الكتاب بقوله كتاب التوحيد، ثم أورد بعد ذلك آيات تبين ما هو التوحيد، وهو توحيد العبادة، وهو توحيد العبادة الذي حدث فيه الخلاف بين الناس وبين رسل الله الذين أرسلهم الله جل وعلا لدعوة الناس للتوحيد. فلماذا يكرر الشيخ رحمه الله يعني بيان هذا التوحيد في هذا الموضع مرة ثانية؟ هذا التكرار لفائدة واضحة من خلال العنوان، من خلال الترجمة، قال في الترجمة: باب تفسير التوحيد. هنا أراد أن يفسر هذا التوحيد ويزيد بيان ويزيد بيانا له. فأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله قيل، ذكر يعني ما ذكره العلم، قيل: هذه الآيات المذكورات في هذا الباب، الآيات 5 التي ذكرها الشيخ محمد الوهاب يقول عنها الشيخ عبد الرحمن الحسن نقلا، يقول: قيل: هذه الآيات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها لمعنى كلمة الإخلاص وما دلت عليه من توحيد العبادة. قال: هذه الآيات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها لمعنى كلمة الإخلاص، أي لمعنى كلمة التوحيد، وما دلت عليه من توحيد العبادة، لأن الأدلة التي سيريدها المؤلف رحمه الله موضحة لمفهوم التوحيد ومبينة أيضا لبعض أنواع الشرك، والتي إذا عرفنا هذه الأنواع من الشرك بالله عز وجل عرفنا بذلك ما يضادها وهو التوحيد، وهو من باب معرفة الشيء بضده كما سيأتي. وأيضا تضمنت هذه النصوص التي أوردها المؤلف رحمه الله، أو يعني في هذه النصوص الحجة على من يدعون الأنبياء والصالحين، يدعون الأنبياء والصالحين ويعني من يسمونهم أولياء أو كانوا أولياء حقا، ثم إذا ذكرت لهم النصوص المواردة في القرآن الكريم في شأن الشرك والمبينة لشرك المشركين وعبادتهم الأصنام، ماذا يقولون؟ يقولون: هذه النصوص نزلت في من يعبد الأصنام لا في من يدعو الأنبياء والصالحين. فأراد المؤلف رحمه الله أن يبين ضلال هؤلاء المشركين الذين في زمنه الذين وقعوا في الشرك الأكبر وعبادة ودعاء الأنبياء والصالحين، يقيم عليهم الحجة بأن من شرك المشركين الأوائل دعاء الأنبياء والصالحين أيضا، لكي يوضح لهم هذا الباب، كما جاء في الآية التي أوردها الآية الأولى ولكن بدايتها قوله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، الآية كما سيأتي. وأما ترجمة الباب باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، هنا عطف التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد، وهذا العطف ليس من باب المغايرة، إنما هو من باب المغير لفظية فقط، لفظ التوحيد غير لفظ شهادة لا إله إلا الله، وإلا فالمعنى واحد، التوحيد معناه هو لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هي معناها هي التوحيد. فهذا كما قال أهل العلم هذا من عطف الدال على المدلول، المدلول هو التوحيد والدال هو شهادة أن لا إله إلا الله، لأن شهادة أن لا إله إلا الله تدل على التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله تدل على التوحيد. والمؤلف رحمه الله عطف شهادة أن لا إله إلا الله على التوحيد ليبين أن معناهما واحد، أراد أن يبين أن معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله واحد. فمن يقول لا إله إلا الله ولا يوحد الله جل وعلا في أعماله ويشرك بالله سبحانه وتعالى، إذن ما أتى بلا إله إلا الله على الحقيقة. هذا ما أراده المؤلف رحمه الله من هذا، ليبين أن معناهما واحد لاختلاف فيه. والتفسير في اللغة هو الكشف والإيضاح، التفسير هو الكشف والإيضاح. وفي بيان تفسير التوحيد يقول الشيخ السعدي رحمه الله: وحقيقة تفسير التوحيد، وحقيقة تفسير التوحيد ما هي حقيقة التوحيد؟ يعني هؤلاء الذين وقعوا في عبادة من قالوا بأنهم وقعوا في عبادة الأنبياء والصالحين وقالوا بأن هذا ليس بشرك لأنهم لا يعبدون الأصنام، قالوا نحن لا نعبد الأصنام فهذا ليس بشرك، هؤلاء لم يفهموا التوحيد ولم يفهموا الشرك، لم يفهموا التوحيد ولم يفهموا الشرك. الشرك هو عبادة غير الله عز وجل كائنا من كان، هذا هو الشرك، التفات القلب إلى غير الله سبحانه وتعالى. والتوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، الذي يستحق العبادة هو الله وحده، فمن صرف العبادة لغير الله وقع في الشرك. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: وحقيقة تفسير التوحيد، وحقيقة تفسير التوحيد العلم والاعتراف بتفرد الرب بجميع صفات الكمال وإخلاص العبادة له. يقول: وحقيقة تفسير التوحيد العلم والاعتراف بتفرد الرب بجميع صفات الكمال وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. ثم يقول موضحا ذلك، يقول: وذلك يرجع إلى أمرين. يعني هذا أمر التوحيد وبيانه يبينها الشيخ رحمه الله هنا يوضح أكثر، يقول: وذلك يرجع إلى أمرين. الأمر الأول نفي الألوهية كلها عن غير الله كائنا من كان، لأنه لا يستحق العبادة إلا الله، نفي الألوهية كلها عن غير الله بأن يعلم ويعتقد أنه لا يستحق الإلهية ولا شيء من العبودية أحد من الخلق، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما، وأنه ليس لأحد من الخلق في ذلك حظ ولا نصيب، لأن المستحق للعبادة هو الخالق سبحانه وتعالى كما سيأتي في الآية وهي التي فيها براءة إبراهيم عليه السلام من قومه واستثنائه ربه جل وعلا بقوله: إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني، وسيأتي توضيح هذا. فيقول: الأمر الأول نفي الألوهية كلها عن غير الله بأن يعلم ويعتقد أنه لا يستحق الإلهية ولا شيء من العبودية أحد من الخلق، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما، وأنه ليس لأحد من الخلق في ذلك حظ ولا نصيب. والأمر الثاني إثبات الألوهية لله تعالى وحده لا شريك له، وتفرده بمعاني الألوهية كلها وهي نعوت الكمال كلها. التوحيد هو وصف الله جل وعلا بالكمال، والشرك وصف الله بالنقص. التوحيد وصف الله يعني الموحد هذا الذي وصف الله جل وعلا بالكمال، والمشرك الذي وصف الله بالنقص، وقع في وصف الله بالنقص. يقول: الأمر الثاني إثبات الألوهية لله تعالى وحده لا شريك له، وتفرده بمعاني الألوهية كلها وهي نعوت الكمال كلها، ولا يكفي هذا الاعتقاد وحده حتى يحققه العبد. لاحظ، يقول: لا يكفي هذا الاعتقاد حتى يحققه العبد، لا يكفي وحده حتى يحققه العبد بإخلاص الدين كله لله. وكيف يخلص الدين لله؟ يقول: فيقوم بالإسلام والإيمان والإحسان وبحقوق الله وحقوق خلقه قاصدا بذلك وجه الله وطالبا رضوانه وثوابه. أن انظر التوحيد ماذا يشمل، ماذا يتضمن. الذي يريد أن يفهم حقيقة التوحيد، فحقيقة التوحيد هو ليس مجرد اعتقاد، بل لا بد من العمل بكل ما أراده الله سبحانه وتعالى وبكل ما طلبه الله جل وعلا وأوحاه إلى رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. فيقول لا يكفي هذا الاعتقاد وحده. اعتقاد ماذا؟ إثبات الألوهية لله تعالى وحده لا شريك له، تفرد بمعاني الألوهية، نعم هذا أصل. ولكن لكي يحقق الإنسان التوحيد، حتى يحقق لكي يحقق التوحيد، يقول ولا يكفي هذا الاعتقاد وحده حتى يحققه العبد بإخلاص الدين كله لله، فيقوم بالإسلام والإيمان والإحسان. إذن من أراد حقا أن يأتي بالتوحيد لابد أن يلزم السنة، يلزم الشريعة كلها، يحرص على معرفة أعمال الإسلام فيأتي بها، ويحرص على الإيمان فيأتي به وأركان الإيمان، ويحرص على الإحسان ويأتي به. هنا يكمل، هنا يحقق التوحيد. وإذا قصر فيكون مقصرا في ذلك بحسبه، عنده أصل التوحيد نعم، ولكن يكون مقصر بحسب تقصيره. وكل ذلك يشترط فيه شرط، قال ماذا؟ قاصدا بذلك وجه الله وطالبا رضوانه وثوابه. قاصدا بذلك وجه الله وطالبا رضوانه وثوابه. فهذا هو حقيقة التوحيد وتفسير التوحيد، كما قال الشيخ السعدي رحمه الله عندما قال حقيقة تفسير التوحيد، ثم ذكر هذين الأمرين وهما ماذا؟ لا إله إلا الله. ولكن فسرها الشيخ، رح فسرها هنا وشرحها، وهي لفظ كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. فجعل الأمر أول نفي الألوهية كلها عن غير الله، هذا يدل على إيش؟ من لا إله إلا الله يدل عليه الشطر الأول، ركن الأول النفي لا إله، إثبات الألوهية لله تعالى وحده إلى آخره يدل عليه إلا الله. هي ليست مجرد كلمة تقال لك، بل لها معنى، معنى عظيم عرفه أهل التوحيد. لهذا انظر هذا العالم الجليل كيف فسر وبين ووضح ونقل لنا عن أهل العلم قبله هذا المعنى وهذا البيان. وهي هذه الكلمة لا إله إلا الله، ففسرها هنا فقال الأمر الأول نفي الألوهية كلها عن غير الله تماما، بأن يعلم ويعتقد أنه لا يستحق الإلهية ولا شيء من العبودية أحد من الخلق، ولا نبي مرسل، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما، وأنه ليس لأحد من الخلق في ذلك حظ ولا نصيب. لا بد أن يعتقد الإنسان هذا وأن يأتي بهذا الأمر، لا بد. الأمر الثاني إثبات الألوهية لله تعالى وحده لا شريك له، وتفرده بمعاني الألوهية كلها وهي نعوت الكمال كلها. ولا يكفي هذا الاعتقاد ولا يكفي هذا الاعتقاد وحده حتى يحققه العبد بإخلاص الدين كله لله، فيقوم بالإسلام والإيمان والإحسان وبحقوق الله وحقوق خلقه. كل هذا داخل في التوحيد، حتى حقوق الخلق الاتيان بها المطلوبة منك، من الذي طلبها؟ الله سبحانه وتعالى. فهنا يأتي ائتمارك بأمر الله وانتهاك عما نهى الله جل وعلا عنه، الذي يبين ويدلل على تحقيقك للتوحيد ومحبتك لربك جل وعلا الذي أمرك ونهاك. فعندما تتعامل مع الناس تعامل بناء على هذا، أنك تعمل بما أمرك الله جل وعلا، وأنك تنتهي بناء على نهي الله عز وجل. وهذا ييسر عليك التعامل مع الآخرين، وأنك لا تنظر في تعاملك مع الناس أنك مثلا انخفضت لهم أو أنك ذللت لهم إلى آخره، إن كان الأمر يعني فيه تواضع، فيه مطلوب منك التواضع مطلوب منك، فتأتي به سهلا ميسرا على قلبك. لماذا؟ لأن الله الذي أمرك. دائما تنظر بهذا الميزان، بهذا النظر، وتزن بهذا الميزان، أن الله أمرك بكذا فتفعل، وأن الله نهاك عن كذا فتفعل فتنتهي. وبهذا يحصل لك تحقيق التوحيد ويسر عليك الأمر. ثم يقول رحمه الله، لا زال كلام الشيخ السعدي، يقول ويعلم أن من تمام تفسيرها وتحقيقها، ويعلم هذا الموحد أن من تمام تفسيرها وتحقيقها البراءة من عبادة غير الله، البراءة من عبادة غير الله عز وجل. هذا أصل في التوحيد، لا بد منه، البراءة من عبادة غير الله. وهنا لاحظوا البراءة من عبادة غير الله، هذا واجب لا بد منه، من لم يأتي منه لا يكون موحدا. الذي لا يتبرأ من عبادة غير الله عز وجل، لا غير الله لا يستحق العبادة، لا بد أن يعتقد الإنسان هذا ويأتي بهذا. قال: البراءة من عبادة غير الله، وأن اتخاذ أنداد يحبهم كحب الله أو يطيعهم كطاعة الله أو يعمل لهم كما يعمل لله ينافي معنى لا إله إلا الله أشد المنافاة، أي لا بد أن يعتقد هذا الإنسان هذا الموحد الذي يريد فعلا تحقيق التوحيد ومعرفة حقيقة التوحيد. وأما الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، قال تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، الشهادة تكون شهادة عن حضور وبصر، إنسان شهد شيئا رآه فشهد، وشهادة تكون عن علم، علم شيئا فشهد بما علم. وشهادة أن لا إله إلا الله من هذا، الشهادة عن علم. والشهادة في اللغة والشرع تتضمن ثلاثة أمور، الشهادة تتضمن ثلاثة أمور: اعتقاد الشاهد بما يشهد، لابد أن يعتقد ما يشهد، لا يشهد بشيء ولا يعتقده، والأمر الثاني يتكلم به، والأمر الثالث أن يتكلم به الثاني ولو يعني مع نفسه، الثالث يعلن به، يعلن ويخبر الناس به ويعلم الناس بما شهد. لابد أن تتحقق الأمور الثلاثة في شهادة التوحيد، لا بد أن تجتمع، لا يكفي الاعتقاد دون التكلم أو دون الإعلام. يقول الشيخ صالح الشيخ هنا: والشهادة في اللغة والشرع تتضمن أشياء، الأول الاعتقاد بما سينطق به والاعتقاد بما شهده، فكونه يشهد أن لا إله إلا الله يستلزم أنه اعتقده، اعتقد بقلبه معنى هذه الكلمة عن علم ويقين. الثاني التكلم بها، فالشهادة كما أنها تقتضي اعتقادا فإنها تقتضي أيضا إعلاما ونطقا. والثالث الإخبار بذلك والإعلام به، فينطق بلسانه، وهذا من جهة الواجب، وأيضا لا يسمى شاهدا حتى يخبر غيره بما شهد، وهذا من جهة الشهادة. ثم يقول: فيقول معنى أشهد أن لا إله إلا الله أعتقد وأتكلم وأعلم وأخبر بأن لا إله إلا الله. قولك أشهد أن لا إله إلا الله هو اعتقاد، كأنك تقول أعتقد وأتكلم وأعلم البشرية كلها بأنه إيش؟ بأنه لا إله إلا الله، بأن المستحق للعبادة هو الله، هو الله عز وجل وحده، وغيره لا يستحق العبادة. يقول: فافترقت بذلك عن حال الاعتقاد، وافترقت كذلك عن حال القول، كما افترقت أيضا عن حال الإخبار المجرد عن الاعتقاد، فلا بد لتحققها من حصول الثلاثة مجتمعة. قال: ولهذا نقول في الإيمان إنه اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. أما مناسبة الباب لكتاب التوحيد، مناسبة الباب لكتاب التوحيد، يقول الشيخ سليمان عبد الله رحمه الله في هذه المناسبة، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، يقول: لما ذكر المصنف في الأبواب السابقة التوحيد وفضائله والدعوة إليه والخوف من ضده الذي هو الشرك، فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة هذا الأمر، ما هو هذا التوحيد الذي له هذه الفضائل العظيمة والذي لا بد أن يخاف من ضده، والذي عاقبته ضده نار جهنم وخلد فيها، والذي عاقبته الجنة عاقبة الاتيان به. يقول: فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة هذا الأمر الذي خلقت له الخليقة، والذي بلغ من شأنه عند الله أن من لقيه به غفر له، وإن لقيه بملء الأرض خطايا. وبين رحمه الله في هذا الباب أن هذا التوحيد ليس اسما لا معنى له، وليس مجرد كلمة، إنما هو هذا التوحيد له معنى، معنى عظيم لا بد من الاتيان بهذا المعنى. يقول: بين رحمه الله في هذا الباب أنه ليس اسما لا معنى له أو قولا لا حقيقة له كما يظنه الجاهلون الذين يظنون أن غاية التحقيق فيه في التوحيد هو النطق بكلمة الشهادة. هذا حال كثير من الناس الذين لا يهتمون ويعتنون بالتوحيد ولا يعتنون بمعرفة معنى التوحيد، مجرد أقول له أنت موحد تمسلم؟ يقول نعم أنا أشهد أن لا إله إلا الله. طب ما معنى لا إله إلا الله؟ لا يعرف. يقول كما يظنه الجاهلون. والشيخ طبعا يريد خاصة في زمنه هناك كثرة يعني جهل الناس جهل فظيع، ولا حصل خير في كثير من البلدان في كثير من الأماكن معرفة الناس معنى التوحيد، ولا زالت يعني تدرس دروس التوحيد لله الحمد منه، ولكن هذا كان بشكل أعم في ذلك من الزمن وقل، ولا زالت الحاجة موجودة، ولا زال الجهل موجودا بالتوحيد وبمعنى التوحيد. وأنا يقول لا نعم كما يقول كما يظنه الجاهلون الذين يظنون أن غاية التحقيق فيه هو النطق بكلمة الشهادة من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معنى لا إله إلا الله أن معنى الإله هو الخالق المتفرد بالملك، فتكون غاية معرفته هو الإقرار بتوحيد الربوبية، وهذا ليس هو المراد بالتوحيد ولا هو أيضا معنى لا إله إلا الله، وإن كان لا بد منه في التوحيد. الربوبية لا بد منه، لا بد أن يأتي الإنسان بالربوبية حتى يكون موحدا، ولكن ليس هذا هو المراد بلا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة التي قاتل من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش وغيرهم، ولا يقبل لكي يدخل الإنسان في الإسلام إلا بأن يأتي بهذه الكلمة التي تدل على إفراد الله بالعبادة. فمراد المؤلف هنا يقول وحاصله، حاصل المراد بالتوحيد هو البراءة من عبادة كل ما سوى الله، والإقبال بالقلب والعبادة على الله. قال وذلك هو معنى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وهو معنى لا إله إلا الله. يعني مراده هنا أن هذا التوحيد الذي يعني يريده الناس أو يزعمه بعضهم لا بد فيه من البراءة من عبادة غير الله عز وجل، لأن في زمنه كان من الناس من يقول يعني يزعمون التوحيد ولكنهم لا يتبرؤون من عبادة غير الله، فيدعون غير الله سبحانه وتعالى فيقعون في الشرك ومع كونهم يقولون لا إله إلا الله. فأراد المؤلف رحمه الله مما أراده من هذا التبويب باب تفسير التوحيد والآيات التي أوردها أن يبين الخلل الذي عند كثير من الناس يعني في ذلكم الزمن ومن جاء بعدهم كذلك إلى يومنا هذا من الصوفية والرافضة الذين عندهم خلل في هذا الباب واضح، وهو أنهم ينطقون بلا إله إلا الله ولكن لا يأتون بمعناها ولا يجهلون معنى هذه الكلمة، بل يأتون بما يناقض لا إله إلا الله. يقول الشيخ الفوزان حفظ الله في معنى في مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، يقول لما ذكر المصنف رحمه الله في الأبواب السابقة التوحيد وفضله، التوحيد وفضائله والدعوة إليه والخوف من ضده الذي هو الشرك، بيّن رحمه الله في هذا الباب معناه، لأن بعض الناس يخطئ في فهم معناه فيظن أن معناه الإقرار بتوحيد الربوبية فقط، وهذا ليس هو المراد بالتوحيد، وإنما المراد به ما دلت عليه النصوص التي ساق المصنف رحمه الله طرفا منها في هذا الباب، من أنه ماذا؟ التوحيد إفراد الله بالعبادة والخلوص من الشرك. يعني أن التوحيد ليس هو كلمة لا معنى لها، ولا إله إلا الله ليست كلمة مجرد لا معنى لها، وأيضا أن التوحيد ليس المراد به توحيد الربوبية فقط، إنما المراد به توحيد الألوهية، كل هذا ما أراد المؤلف رحمه الله بيانه في هذا الباب. يقول الشيخ سليمان عبد الله أيضا والآيات في هذا كثيرة تبين أن معنى لا إله إلا الله هو البراءة من عبادة ما سوى الله من الشفعاء والأنداد وإفراد الله بالعبادة، فهذا هو الهدى ودين الحق الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. أما قول الإنسان لا إله إلا الله من غير معرفة لمعناها ولا عمل به أو دعواه أنه من أهل التوحيد وهو لا يعرف التوحيد، بل ربما يخلص لغير الله من عباداته من الدعاء والخوف والذبح والنذر والتوبة والإنابة وغير ذلك من أنواع العبادات فلا يكفي في التوحيد، بل لا يكون إلا مشركا، والحالة هذه كما هو شأن عباد القبور. إذن هذا يعني ما وضحه أهل العلم لبيان إرادة المؤلف رحمه الله هذه الترجمة وما جاء بعدها من أدلة في هذا الباب، وأن مراد المؤلف رحمه الله تعريف الناس بالتوحيد وبيان أن من التوحيد البراءة من عبادة غير الله عز وجل، والبراءة من الشرك وأهل الشرك، وأن التوحيد ليس المراد به توحيد الربوبية، إن المراد به توحيد الألوهية، وإن كان توحيد الربوبية مطلوب، من لم يأتي بتوحيد الربوبية مشرك كافر أيضا، ولكن المقصود أن توحيد الربوبية كما قال الله جل وعلا عن أهل الشرك عن كفار قريش قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فأثبت لهم إيمان بالله، وهو المراد به هنا الربوبية، فكانوا يعلمون أن الله هو الخالق الرازق المدبر. فالذي يأتي الآن اليوم للناس يدعوهم للتوحيد ولا يبين إلا توحيد الربوبية، هذا لم يبين التوحيد الحقيقة، لم يبين التوحيد، لأن توحيد الربوبية كان يعرف أبو جهل وأبو لهب إجمالا، كانوا يعلمون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، ولم ينفعهم ذلك لأنهم لم يفردوا الله جل وعلا بالعبادة. ثم أورد المؤلف رحمه الله قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. هذه الآية هي الآية الأولى التي أوردها رحمه الله في هذا الباب، وتبين المراد بها لماذا أوردها رحمه الله بإرادة ما سبقها من آية، وهي قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. سبب نزول هذه الآية يبين السبب الذي من أجله أورد المؤلف رحمه الله هذه الآية، وأن هذه الآية أوردها المؤلف رحمه الله لبيان شيء من شرك المشركين، لبيان نوع من شرك المشركين، وهو عبادة الأنبياء والصالحين، عبادة الأنبياء والصالحين لا كما يدعيه مشركو زمانه ومن يعني قبلهم ومن بعدهم، من أن شرك المشركين في الجاهلية هو عبادة الأصنام فقط. هذا المؤلف رحمه الله أن يدلل ويبين لهم ويوضح لهم جهلهم بالشرك الذي كان عليها الجاهلية وجهلهم بالتوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله تعالى إلى ربهم الوسيلة قال كان ناس من الإنس يعبدون ناس من الجن فأسلم الجن تابوا إلى الله وأسلموا وتمسك هؤلاء بدينهم، أي هؤلاء الإنس الذين كانوا يعبدون الجن استمروا على عبادة الجن ولم يعلموا بإسلام الجن، لم يعلموا إسلام الجن، الجن في عالم غيبي، فاستمروا في شركهم واستمروا في عبادة الجن من دون الله عز وجل مع أن الجن أسلموا. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية أولئك الذين يدعون، أي أولئك الذين يدعونهم هؤلاء، الذين يدعونهم هؤلاء يعني على القول هنا أن المراد به الجن، أولئك الذين يدعون أي يدعونهم هؤلاء هم أنفسهم، هم أنفسهم المدعوون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، هم يتقربون إلى الله، هم يوحدون الله ويطلبون القرب من الله جل وعلا ويخافون من الله سبحانه وتعالى، قال ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن أنتم الداعين لهم، ما حجتكم في هذا الدعاء ولماذا تدعونهم من دون الله؟ هم أنفسهم يخافون من الله ويخافون من عذابه ويريدون القرب منه، وهذا حال كل أهل الإيمان، هذا حال الأنبياء والرسل عليهم السلام والملائكة كذلك، وهم يرجون الله جل وعلا ويخافون عذاب الله سبحانه وتعالى، فإذا هم لا يستحقون العبادة، والواجب على هذا الذي دعاهم من دون الله أن يرجع ويتوب ويدعو من يدعونهم هم، من هؤلاء يلتجئون إليه ويتقربون، من يدعوه هؤلاء ويتقربون إليه، فالواجب على داعيه على الذين يدعونهم من دون الله ويعبدونهم من دون الله أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله جل وعلا. كذلك مما قيل في هذه الآية ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت في الذين يعبدون عيسى بن مريم وأمه وعزير والملائكة، وهذا قول أكثر المفسرين أنها نزلت في الذين يعبدون عيسى بن مريم، عيسى بن مريم وأمه وعزير والملائكة كلهم ماذا؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن هم يخافون من الله ويوحدون الله ويطلبون الله سبحانه وتعالى، فما بال الذين يعني يدعونهم من دون الله. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذه الأقوال، لأنه كذلك ذكر أن من الأقوال أنها أيضا في يعني من يعبدون الشمس والقمر غير ذلك، يقول ابن تيمية رحمه الله: وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر، فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية، كما تتناول من دعا الملائكة والجن. ومعلوم أن هؤلاء كلهم، لاحظوا هذا، يقول: ومعلوم أن هؤلاء كلهم يكونون وسائط فيما يقدره الله بأفعالهم، عندهم أفعال يفعلونها يقدرهم الله جل وعلا عليها، ومع هذا فقد نهى الله عن دعائهم وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويلهم، وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويلهم. فلا يقول قائل أن هؤلاء عندهم قدرة، مثلا ملائكة عندها قدرة، عندها كذا أعطاها الله قدرة، الجن عندهم فندعوهم لأجل هذا، لا، هذا شرك أكبر مخرج من الملة، وقد نهى الله جل وعلا عنه. قوله جل وعلا في الآية: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، أي لا يملكون أن يحولوا هذا الضر، لا يملكون كشفه عنكم ولا يملكون تحويله منكم إلى غيركم، بل ولا من الإنسان نفسه من موضع إلى موضع، يعني إذا أصاب موضع هذا الألم فيبقى حتى يشفيه الله. هؤلاء المدعوون لا يملكون كشف الضر ولا تحويله عنكم. وقوله يدعون، أي يدعونهم من دون الله وهم الملائكة والأنبياء والصالحين. هذه الآية لابد تفهم وتقرأ بفهم صحيح: أولئك الذين يدعون، أي أولئك الذين يدعونهم هؤلاء، الذين يدعونهم هؤلاء المشركون يدعون من؟ يدعون الملائكة وعزير وعيسى. هم أنفسهم ماذا قال الله عنهم؟ أولئك الذين يدعون هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة. ويوم القيامة كما قال الله جل وعلا عنهم: ويوم القيامة يكفرون بشرككم. هذا يعني مثل هذا المقام: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ومثل قوله جل وعلا: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وكانوا بعبادتهم هم. هؤلاء يغفلون الآن الذين يعبدون عيسى بن مريم يتبرع منهم يوم القيامة، ما تنفع هذه العبادة، والذين يعبدون الجن يتبرعون منهم، والذين يعبدون الملائكة يظنون أنهم يعبدون الملائكة يتبرعون الملائكة منهم يوم القيامة، وهكذا. ومن أراد النجاة لنفسه فإنه لابد أن يعبد ربه الذي أوجده من عدم وأطعمه وسقاه. وأما الوسيلة فهي ما يتقرب به إلى الله، فمعنى التوسل إلى الله هو الاتيان بأعمال، يعمل الإنسان أعمال يتقرب بها إلى الله جل وعلا. والتوسل أنواع: التوسل الجائز، التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، التوسل بالعمل الصالح، التوسل أن يدعو الإنسان ربه جل وعلا. وأما ما يسميه بعضهم توسل وهو شرك، هذا الذي يسميه المشركون توسلا، يقولون نجعل واسطة نطلب منه يعني أن يقربنا إلى الله، ويطلبون منه ما يطلبون من أصحاب القبور وغيرهم، ثم تقول لهم هذا الشرك، يقولون لا هذا ليس بشرك، هذا توسل، لا هذا الشرك في الحقيقة، وإن سموه بغير اسمه وإن سموه توسلا. ثم يستدلون بهذه الآية والآية الأخرى التي فيها ذكر الوسيلة، يستدلون بها على ما يفعلونه، ثم يسمون هذا الفعل يسمونه توسلا، يسمونه توسلا. يقول ابن القيم رحمه الله في هذه الآية ذكر المقامات الثلاث. في هذه الآية: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يقول في هذه الآية ذكر المقامات الثلاث: الحب، وهو من أين أخذ الحب؟ قال: وهو ابتغاء القرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة. هنا هذا دليل الحب والرجاء والخوف. قال الأمر يعني الثاني الرجاء والثالث الخوف. قال: وهذا هو التوحيد، وهو حقيقة دين الإسلام، اجتماع الأمور الثلاثة لا بد تجتمع في قلب الإنسان: الحب، حب الله، ورجاء الله، والخوف منه سبحانه وتعالى. قال: وهذا هو التوحيد، وهو حقيقة دين الإسلام. يقول الشيخ أبو محمد الحسن رحمه الله في هذا المعنى، يعني كيف هذا هو معنى التوحيد في بيان هذا المعنى، يقول: هذا هو معنى قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومراده رحمه الله أن التوحيد والإسلام فيه إقبال على الله، فيه إقبال على الله. يعني التوحيد ليس مجرد كلمة أو مجرد كلمة تقال أو لا، فيه عمل التوحيد، فيه إقبال على الله سبحانه وتعالى، وفيه البعد والهروب من كل ما لا يريده الله وما لا يحبه الله جل وعلا. يعني أصل أول ما يهرب منه الشرك، وبعد كذلك البدع، كذلك الذنوب والمعاصي يهرب منها الإنسان لتحقيق التوحيد. قد مر معنا بأن تحقيق التوحيد تصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. كذلك في تحقيق التوحيد الإقبال على الله، أقبل على الله بالطاعات بالأعمال الصالحة، كن دائما مسارعا في الخيرات، هذا يدخل في التوحيد، هذا يدخل في التوحيد. وليس التوحيد مجرد مثلا يعني ندرس فقط، ندرس ونتعلم التوحيد ونعمل بالتوحيد وما يدل عليه هذا التوحيد. لهذا انظر حال السلف لما عرفوا التوحيد وفهموا التوحيد، كانوا أكثر الناس تعبدا لله عز وجل، وأحرص الناس على العبودية لله سبحانه وتعالى. فكل ما لما نذكر السلف نتذكر ماذا؟ أنهم قمة في العبودية. ليش؟ أنهم عرفوا التوحيد، لأنهم أرادوا تحقيق التوحيد. وهكذا اليوم فالعمل مطلوب، وهذا يدل على أن أهل السنة جماعة براء من الإرجاء، فإنهم يدعون للتوحيد الذي هو أساس، ومنهم ينطلقون إلى جميع الأعمال الصالحة الفاضلة والبعد عن جميع السيئات والمعاصي. فتجد هذا ومن ذلك البدع. ولهذا أهل السنة لماذا يحرصون على البعد عن البدع والتحذير منها؟ هو من تكميل التوحيد، أن هذا شيء داخل في أمر التوحيد. كذلك البعد من المعاصي والتحذير منها. مناسبة الآية للباب، مناسبة هذه الآية للباب يعني واضحة كما سبق. فنذكر كلام أهل العلم، يقول الشيخ سليمان عبد الله رحمه الله، يقول: فتبين أن معنى التوحيد وشهادة لا إله إلا الله وترك ما عليه المشركون من دعوة الصالحين والاستشفاع بهم إلى الله في كشف الضر وتحويله. تقول: فكيف بمن أخلص لهم الدعوة لغير الله؟ وإنه لا يكفي في التوحيد، يقول: وإنه لا يكفي في التوحيد دعواه والنطق، دعوة التوحيد والنطق بكلمة الشهادة من غير مفارقة لدين المشركين، وإن دعاء الصالحين لكشف الضر أو تحويله هو الشرك الأكبر. يعني أراد المؤلف رحمه الله الشيخ محمد الوهاب من إرادة هذه الآية في هذا الباب تفسير التوحيد بيان أن دعاء الصالحين لكشف الضر أو تحويله الشرك أكبر، لا كما يتوهمه أهل الشرك القبوريون الذين يقولون بأن الشرك عبادة الأصنام فقط، لا، كذلك عبادة الصالحين من الشرك، عبادة الصالحين من الشرك. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة، لأن الباب الذي قبله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا الباب في تفسير هذه الكلمة، هذا الباب الذي هو تفسير التوحيد، يقول: هذا الباب في تفسير هذه الكلمة اللي هي الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله في الباب الذي قبله، ما هي هذه الشهادة؟ الباب هذا تفسير لهذه الكلمة وبيان لمعناها. ثم يوضح الشيخ فوزان، يقول: لأن الذي يدعو إلى شيء ويطلب من الناس أن يفعلوه فلا بد أن يبينه لهم ويوضحه لهم توضيحا تاما، ولا يكتفي بمجرد أن يقول للناس قولوا لا إله إلا الله أو يقول للناس ادخلوا في الإسلام، بل لا بد أن يبين لهم معنى لا إله إلا الله، وأن يبين لهم معنى الإسلام الذي يدعوهم إليه، ولا بد مع ذلك أن يبين لهم ما يناقض الإسلام وما يناقض لا إله إلا الله من أنواع الردة وأنواع الشرك، حتى تكون دعوته مثمرة وحتى يستفيد الناس من دعوته. أما أن يدعوهم إلى شيء مجمل فهذا لا يكفي. الشيخ رحمه الله محمد الهاب كأنه بإيراد هذا الباب بعد باب الدعاء يبين أن الدعوة إلى التوحيد دعوة تفصيلية وليس إجمالية، لا بد أن تفصل التوحيد تبينه. كثير ربما تجد كثير من الناس مثلا يعني يذكر عن بعض الجماعات جماعة التبليغ وغيرها ما يدعون التوحيد، ثم يأتيك التبليغ ويقول لك لا نحن ندعو التوحيد، نقول الناس وحدوا الله، نقول الناس ادخلوا الإسلام. قل لهم اشرح لهم التوحيد، اشرح بين لهم الشرك الذي موجود عند زعمائهم ورموزهم ورؤوسهم، بينهم للناس إذا كنت أنت حقا تدعو للتوحيد. ولكن لا يدعون، يدعون دعوات مجملة ثم يقول نحن ندعو التوحيد، كذلك الجماعات الأخرى. فالخلاصة مراد المؤلف رحمه الله هنا في بيان أمر التوحيد وفي هذا الباب، أراد رحمه الله أن يبين أن التوحيد اسم لمعنى عظيم وحاصله البراءة من عبادة كل ما سوى الله كعبادة الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين، والإقبال بالقلب والعبادة على الله وحده، وأن الشرك ليس هو عبادة الأصنام فقط بل يدخل فيه عبادة الأنبياء والصالحين. ووجه مطابقة الآية للترجمة، يعني الآية أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم وسيلة، ما مطابقتها لقوله تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله؟ يقول وجه مطابقة الآية للترجمة أن الآية دلت على أن دعوة الله وحده هي التوحيد. الآية تتكلم عن من؟ عن أهل الشرك، أولئك الذين يدعون هم هؤلاء يبتغون ربهم وسيلة، يعني هؤلاء أنتم يعني الآن هؤلاء يقعون في الشرك. ولكن والمراد طبعا تفسير التوحيد، الآن الآية تكلمت عن الشرك، عن شرك المشركين، عن نوع من شرك المشركين، والمراد هو تفسير التوحيد، فهذا من تفسير الشيء بضده، لأن ذكر نوع من صورة من صور الشرك. إذا عرفنا هذه الصورة وهي ماذا؟ هي عموم عبادة غير الله عز وجل، هذا هو الشرك، فبالتالي التوحيد بضد ذلك وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وهنا أختم بهذه الفائدة كلام الشيخ الفوزان حفظه الله تتميما للكلام السابق عن دعوة بعض الناس. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: وكثير من الذين يتسمون بالدعوة في هذه الأيام من الجماعات أو الأفراد أكثرهم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله على الحقيقة. انظروا لا اسمع ولا تعجب، نعم، لمن لم أنهم لا يهتمون بدراسة التوحيد والعناية به والدوام على ذلك، هذه النتيجة. ولو عرفوا التوحيد يا إخوة، لو عرفوا التوحيد وعرفوا معناه وعرفوا قيمته لدعوا إليه ليل نهار. ولكن لماذا لا يدعون؟ أنهم لم يعرفوا التوحيد. من يعرف التوحيد؟ التوحيد هو القرآن كله توحيد، ما يقول ابن القيم رحمه الله القرآن من أوله إلى آخره التوحيد، فتدعو إلى ماذا إذا لا تدعو إلى التوحيد؟ فيقول الشيخ: وكثير من الذين يتسمون بالدعوة في هذه الأيام من الجماعات أو الأفراد أكثرهم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله على الحقيقة، ولا يعرفون معنى الإسلام على الحقيقة، ولا يعرفون نواقض الإسلام ونواقض الشهادتين، وإنما يدعون إلى شيء مجمل. وربما أن بعضهم يفهم هذا، ولكن يعني يفهم هذا المعنى نواقض الإسلام ونواقض الشهادتين ومعنى الإسلام، ولكن لا يدعو إليه، ويعرف المعنى لكن لا يدعو إليه. ليش؟ قال: ولكن لا يحب أن يبين للناس هذه الأشياء لأنهم بزعمه ينفرون منه. إذا تكلم التوحيد يقول ينفرون مني، خلاص ما أترك كلام التوحيد، هذا باطل، هذا ما فهم التوحيد، لو فهم التوحيد ما يترك. يقول: وهو يريد أن يجمع الناس، يجمعهم على ماذا؟ على جهالة، يجمعهم على ضلالة. لا بد أن تبين ما تدعو إليه وتوضح ما تدعو إليه، كما قال تعالى في حق نبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة معناها العلم بما يدعو إليه ومعرفة الناس حتى يوضحه للناس. ويقول أيضا رحمه الله هو آخر ما نذكره، يقول: من هنا عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب بعد باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ليتبين من ذلك أن من دعا إلى شهادة أن لا إله إلا الله فلا بد أن يفسرها ويفسر التوحيد حتى تكون دعوته على بصيرة. أما إن كان لا يعرف هذا فلا يدخل فيما ليس من شأنه حتى يتعلم هو بنفسه أولا. يعني لما يفهم ما يعرف التوحيد قل ما أعرف التوحيد، طب كيف لماذا تشتغل بالدعوة؟ اجلس أنت وتعلم ثم قم للقم يعني للدعوة، كحال جماعة التبليغ على سبيل المثال التي تقوم تجوب العالم كله بدعوة الدعوة وهي تحتاج إلى دعوة. تبليغ التبليغيون كلهم يحتاجون إلى الدعوة. يقول رحمه حفظه الله يقول فلا يدخل فيما ليس من شأنه حتى يتعلم هو بنفسه أولا، أو إن كان يعرف هذا ولكن لا يريد أن يبينه للناس لغرض في نفسه أو لإرضاء جماعته أو حزبه فليبتعد عن هذا ولا يكون محسوبا على الدعوة وهو لا يقوم بواجبها، لأن هذا يصبح صبة على الدعوة ونكسة على الدعوة. ثم يقول رحمه الله فهؤلاء الذين شغلونا بهموم الدعوة كما يقولون هم لا يفهمون معنى الدعوة ولا يفهمون ما يطلب من الداعية، فالواجب أن يكون الدعاة على بصيرة حتى تجدي دعوتهم وحتى تنفع وحتى يكتب الله يكتب لهم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. انتهى كلامه رحمه الله. نكتفي بهذا ونعدل عن الإطالة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.